من نور الله أشرقت شمس القرآن هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان كان للحق دليلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بادئ ذي بدء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلم عليكم إخواني وأخواتي السامعين والسامعات بعد انقطاع طال أكثر من سنتين تقريبا، فطلب منا أن نظهر معكم اليوم حول موضوع الساعة، الحقوق والحريات بين الشريعة والدستور. وهذا الموضوع من خطارته أو من الخطورة بمكان، مما جعل كثير من الناس في الفترة الماضية يتكلم فيه إما بعلم وإما بغير علم، لكن هذا العنوان أخذ حجما كبيرا وسط الناس: الحقوق، الحريات، الشريعة، الدستور. وهذه المصطلحات كثير من الناس بدأ يتكلم فيها وعنها بأمور قد تليق وأمور قد لا تليق. وأقصد بقولي طريق أو لا تليق أي بأمور في نصب موضوعها أو خارج عن موضوعها. نريد اليوم أن نضع حدا لهذا السطر: الحقوق والحريات بين الشريعة وبين الدستور. لكن قبل أن أبدأ عن هذا السطر، لا سيما وأن كثير من الناس يستطيع أن يفهم أو يريد أن يفهم ما هي الحقوق الواجبة لهم وما هي الواجبات الواجبة عليه، سواء كان هذا الدستور دستورا إسلاميا أو غير ذلك. منذ أكثر تقريبا من سنة ونصف كنا قد تكلمنا حول هذه القضية، وبينا أن الأمر إذا أردنا أن يكون الدستور على نمط إسلامي لابد أن يضعه أهله، وإذا أردنا أن يكون الدستور على نمط قانوني لابد أن يضعه أهله. أما هذا الاختلاط بين وبين أخرج لنا مسودة للدستور كما سمعنا عنها في الأسبوع الماضي بالصورة التي سنتحدث عن سطر واحد فيها. لكن قبل أن أبدأ الحديث عن هذا السطر لابد أن أضع الإطار العام للحديث. إطارنا العام لهذا الحديث أننا مسلمون. 2، أننا في بلد مسلمة. 3، أن غالب أهل هذه البلدة مسلمون. على هذا الإطار لابد أن نسأل: ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه. فالمسلم هو من يستسلم لله عز وجل في أوامره وفي نواهيه، ويضع نصب عينه أنه مسلم مستسلم لله سبحانه وتعالى. على هذا الإطار أبدأ في العنوان من آخره إلى أوله: الحقوق، الحريات، الحقوق والحريات بين الشريعة والدستور. أبدأ بالدستور. الدستور لفظة غير عربية، لو أردت أن تبحث عنها أو عن معناها لن تجد في معجم من معاجم اللغة العربية معنى لها، لأن العرب لم تكن على سابق عهد بكلمة الدستور، بل هي كما يقول علماء القانون هي كلمة فرنسية فارسية، يعنى بها عند علماء القانون مجموعة من الأسس، مجموعة من الضوابط، مجموعة من القواعد التي من خلالها تسوس الدولة. هذه القواعد أو الأسس تنظم الصلات بين الأفراد وبعضها، بين أفراد الشعب وحاكمهم، بين الكل وغيرهم. هذا الدستور يبدأ عند القانونيين عن طريقين اثنين، وينتهي عن طريقين اثنين أو بطريقين اثنين. يبدأ إما بأسلوب ديمقراطي أو بأسلوب غير ديمقراطي. يبدأ يتكون الدستور، الأسلوب الديمقراطي هو الذي نعيش فيه الآن، مجموعة من الناس تسمى بالجمعية النيابية، المسمى الآن بالجمعية التأسيسية، التي تؤسس الدستور. فإن كانت لهم وكالة عامة من الناس أو من الشعب بوضع الدستور وضع، وإن لم تكن الوكالة عامة وقالة خاصة بوضعها ثم يستفتى الناس على ما وضعوه كان، وهذا الأخير هو الذي نسير عليه. مجموعة من الناس ينتخبوا من الشعب بصفات معينة وسمات معينة، تضع لنا هذا الدستور ثم يستفتى عليه من قبل الشعب يصلح أو لا يصلح. الأسلوب الغير ديمقراطي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دستور عن طريق المنحة ويكون فيه الملك مانح للشعب ما لهم وما عليهم، يصعد عليهم مليكهم فيقول لكم 1 2 3 4 وعليكم 1 2 3 4، أو يكون عن طريق العقد، أي يبرم عقد بين الحاكم وبين الشعب في أولويات معينة، هذا حق للملك وهذا حق للشعب. هذا الأسلوب يسمى أسلوب غير ديمقراطي، لأن الأسلوب الديمقراطي ينبني على لفظ الديمقراطية، وهي حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب بغض النظر عن كون هذه الكلمة إسلامية أو غير إسلامية، أو المسلمون لهم عليها حكم أو مشاكل هذه القضية، أن أحكي الكلمة حتى يفهمها عوام الناس. فالدستور هو يتكون عن طريق مجموعة، أنا أتكلم على القسم الديمقراطي الذي نعيش به وفيه نحن الآن، مجموعة من الناس تسمى بالجمعية الاستثنائية أو الجمعية التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور، ثم يستفتى عليه الناس، هذا شق. أيضا علماء القانون قالوا الدستور ينتهي العمل به عن طريقين اثنين، الطريق الأول الطريق الطبيعي وهو إنشاء جمعية أخرى تقوم بانقضاء هذا الدستور أو بتعديله، أو طريق غير طبيعي وهو المسمى بطريق الانقلاب أو طريق الثورات أو طريق القلب ونظام الحكم أو مشاكل هذه الأمور. عندما نأتي إلى واحد من هذين الطريقين الذي بأحدهما ينتهي العمل بالدستور، يبقى لا وجود للدستور مع الأصل. بمعنى إن اعتبرنا ما نحن فيه ثورة، والشرعية كما كنا نسمع على مدار سنتين شرعية دستورية أو شرعية ثورية، يبقى الأصل لا وجود للدستور، لا وجود للقانون، لا وجود للقواعد والأسس التي تسوس الناس في دولتهم، لأن الشرعية الدستورية التي قامت قضت على ماهية الدستور، هذا البرواز الذي يسمى دستور لا وجود له بهذه الثورة بمع اعتبار أنها ثورة. أما الذي لا يعتبر أنها ثورة ما زال يحكم بالدستور القديم. احنا سمعنا في الأيام الماضية وفي قضية النائب العام، هل لرئيس الدولة أن يقيل النائب العام أو لا يقيله، سمعنا كلاما كثيرا جدا من جراء أن القانون لا يبيح لرئيس الدولة أن يقيل النائب العام. أسأل أي قانون؟ هل القانون الذي وضع في الإعلام الدستوري؟ إن كان فالذي وضع الإعلام الدستوري من كان في يده ما تسمى بالسلطة التشريعية، فإن وضع في يد السلطة التشريعية هذا بهذا الإعلان أولويات معينة انتقلت لرئيس الدولة، فرئيس الدولة له ما كان للسلطة التشريعية بالأمس. أما ما يخبط فيه الناس بعضهم البعض بكلام ما أنزل الله به من سلطان، القانونيون يعلمون جيدا أن الدساتير انتهت بتلك الفترة التي قام فيها الشعب على حاكمهم وعزلوه وخلعوه كما يقول البعض. الشريعة، الحقوق، الحريات بين الشريعة وبين الدستور. الشريعة هي أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى تنظم الصلة، العلاقة بين المسلم وبين رب المسلم. في حديث مسلم عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته فسألني أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم سألني أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. في الأولى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذه الصلة الأولى بين المسلم وبين ربه. ثم في الثانية قال أن يدخلهم الجنة، حق العبد على ربه. فالدين صلة بين العبد وبين ربه، تفرض على العبد أمور تسمى واجبات، إن أداها له بتأديتها عند الله عز وجل حقوق. حق العبد على الرب أن يدخله الجنة، حق الرب على العبد أن يعبده لا يشرك به شيئا. كيف يعبد المسلم ربه؟ عن طريق هذه الأحكام التي تسمى بالشريعة. والشريعة كلمة مأخوذة في اللغة العربية من الشرعة، والشرعة هي مورد مياه الإبل الذي يشرب منه الإبل، وله صفة عند العرب. الشرعة مورد للمياه له مبدأ وله منتهى، مبدأه مصب الماء، منتهاه مكان الذي يشرب منه الإبل. لما استعيرت هذه الكلمة على الأحكام الشرعية علمنا أن مبدأ الشريعة الله سبحانه وتعالى، منتهى الشريعة العبد، أنا وأنت المكلفون في الأرض. الحريات، الحريات كلمة جامع مفردها حرية، وهي في اللغة العربية ضد السجن. تقول حكمت على فلان بالسجن كذا سنة، أي منعته من فعل كذا وكذا وكذا. فضد الحرية المنع أو السجن أو القيد. هذه الحرية وضعت في شريعتنا بخلاف ما وضعت عند الغربيين. نسمع الآن كلام كثير جدا عن الحريات، وكلام يعني الأصل فيه أنه تقليد محض لما يأتينا من الغرب فقط. الحرية بدأت في شريعتنا بحق الإنسان المكلف، له حق فيشترط أن يكون حرا حتى يطبق هذه الأحكام. فمثلا نسمع عند الفقهاء أن الحرية شرط في أداء بعض التكاليف، في أداء بعض التكاليف كصلاة الجمعة مثلا، كصلاة الجماعة مثلا، كصلاة العيدين مثلا، شرط فيها أن يكون المكلف حرا، وإلا فالأسير لا جمعة له، المسجون لا جمعة له اللي هو الأسير، المقيد لا صلاة له، لا صلاة جماعة له، وما شاكل من هذه الأحكام الشرعية وضعت عند الغربيين من كلب، من جراء كلب. يقال واضع الحريات عندهم أو أول من نظر لقضية الحريات أنه تكلم بكلمة أمام سلطان جائر فحبسه ونكل به وندد به، فخرج فكم فمه، أي أغلق فمه تماما. فرأى كلب ينبح هذا الكلب ويصول ويجول ويصول ويجول، لماذا؟ لأنه جوعان. لما أعطي قطعة لحم تغير الحال، فبدأ الصوت يكون بشيء من الرضا، فنظر إليه هذا الرجل فقال ما أسعدك من كلب تعبر عما يجول في خاطرك، عما يدور في خاطرك. ساعة الرضا ترضى وساعة السخط تسخط، إن رضيت عبرت برضا وإن سخطت عبرت بسخط، ولا أحد يستطيع أن يعيب عليك لا في رضاك ولا في سخطك. فبدأ يقنن لقضية الحريات، فبدأوا يقولوا إن كان الكلب الحيوان هذا حر فما بال الإنسان، لا بد أن يكون الإنسان حر، يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد بالكيفية التي يريد من أجل ما يريد، فهو حر، أنت حر طالما أنك تعيش. شريعتنا قيدت هذا الكلام، أنت حر ما لم تضر. للأسف نرى بعض شرائع الغربيين ينحون نفس هذا المنحى أيضا تماما، أنت حر ما لم تضر. لما خرج الفكر بالحريات المنفتحة في سنة 1840 ميلادية، منتصف القرن 18 تقريبا، بدأ يتصدر من أمريكا إلى إنجلترا، فبدأ المجلس الملي في إنجلترا يرفض هذا الفكر، فرفضه في بيان تام، وقال أن هذه الحريات لو فتحت على مصراعيها لكانت السيادة للأقوى، أنت حر وأنا حر، إذا أردت أمرا تصادم مع ما تريده أنت. من منا يقدم حريته على الآخر؟ من منا يقدم حريته على الآخر؟ فقالوا الذي يكون أقوى أو الذي يكون أضعف لا يقدم حريته، والذي يكون أقوى هو الذي يقدم حريته. هذه شريعة تسمى شريعة الغاب أو أحكام الغاب. أحكام الغابة السيادة فيها تكون الأقوى، السيادة تكون فيها للأقوى والأضعف لا وجود له ولا مكان له. فبدأ الأدب الإنجليزي يخرج لنا حكاية الوضع الذي يعيش فيه الناس، لأن الأدب عبارة عن واقع الناس، ما يكون بين الناس يحكى في صورة قصة، في صورة أبيات من الشعر، في صورة منظومة، في صورة قطعة نثرية، في أي صورة من صور الأدب المعروفة. وعلى هذا قال المثل الإنجليزي: جلس رجل بجوار رجل في حديقة عامة، وقام أحدهما بفرد ذراعيه، فهذا الذي فرد ذراعيه ضرب أنف من كان بجواره، خبط في أنف من كان بجواره، فلما عاب عليه صاحب الأنف المضروبة قال صاحب اليد: هذه حرية يدي، حرية اليد هذه مجالها مفتوح. فقال صاحب الأنف: حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي، أنت حر ما لم تضر. للأسف بيننا الآن من يريد أن يفتح هذه الحريات على مصراعيها دون النظر إلى التقييد، إلى الضرر بالغير. إن كان الحرية لن تطلبها وتنشدها تضر بغيرك، ما الحل؟ ما الحل؟ يبقى إذن كما أنت حر، أخيك حر، أختك حرة، أبوك حر، أمك حرة، الحريات إن تصادمت مع بعضها البعض، حرية من تتقدم؟ حرية الأقوى. هل هذا يرضاه عقل؟ الحقوق، الحقوق آمال منشودة عند الناس من لدن أصحابها، أنا لي حق عندك، فأمل منشود أن تعطيني ما عندك من حق، فتسمى حقوق. الحقوق والحريات بين الشريعة وبين الدستور. وضع في الدستور أو في الدساتير المصرية على مدار 5 مرات أو 6 مرات حقوق معينة، ووضعت فيها أمور في الحريات معينة، تعدل مرة وتزال مرة، تفرد مرة وتختزل مرات. هل الصواب أن يسير الإنسان بما كان في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار ما قدمنا في الأساس أننا مسلمون، وإطارنا الأساسي إسلامي، وإطارنا الأساسي أن ننقاد إلى شرع الله عز وجل؟ إن كان في قديث الدساتير نرى أن الخلاف بين مشايخ الشرع، بين علماء الفقه، بين علماء الشرع خلاف أكثر، دام أكثر من 100 عام تقريبا. هل الشريعة الإسلامية تصح أن توضع في قالب دستوري أم لا؟ الدستور كما قلنا أنظم وقواعد موجودة، الشريعة فيها من السياسات ولكن المتسمة الموصوفة بالشرعية. السياسة الشرعية فيها صفة وحيدة جعلتها يصح تطبيقها في أي وقت، بالأمس، اليوم، غدا، تطبق هذه السياسة، وضعها الله سبحانه وتعالى، وضعت للبشر على الأرض، فكانت هذه الصفة تصلح الشريعة معها، هي صفة المرونة. صفة المرونة ليس المقصود بها أن الإنسان يميل على ما يستهواه أمره أو يستهواه حاله، لا، لكن صفة الشريعة هي صفة المرونة في الشريعة، أو مرونة الشريعة هي مواكبة الشريعة لكل عصر في كل مصر، أي وقت توضع فيه الشريعة تطبق. القانون الدولي وأصحابه يلتقون في كل عام مرة في بلدة في مؤتمر عام القانون، يرون ما تصادم مع الناس وما وافق الناس، ما تصادم غير إما في صياغته، إما في تطبيقه، إما في إفراده، مكوناته تصادمت مع الناس فيغيرون هذا الكلام. فكان سنة 1943 نصيب نيودلهي بالهند، هذه البلدة، إقامة مؤتمر للقانون الدولي لاختيار القوانين التي لم تتصادم مع البشر، فيوسعون فيها ويفردونها لأنها لم تتصادم من السنة الماضية إلى هذه السنة الذي عقد فيها المؤتمر. فبدأ مقرر المؤتمر وكان صليبي الديانة فرنسي الجنسية آنذاك، لينادي بأن القانون الذي لم يتصادم مع البشر ويطبق منذ مئات السنين ما سماه هو بقانون محمد، وكتب عنه بحث كبير جدا، هو الآن موجود في جامعة السوربون بفرنسا. لماذا؟ يقول لأن قانون محمد مرن طبق على مدار أكثر من 1300 عام وما زال موجود إلى الآن، في حين أن نصوص هذا القانون انتهت. القرآن الكريم تناهى في النزول، توفي النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى نزول القرآن وانتهت السنة النبوية الشريفة المطهرة. لكن من إعجاز هذه النصوص أنها حصرت كل واقعات الناس. يقول الشافعي في رسالته: ما من مسألة تنزل بالمسلمين إلا وتجد لها في كتاب الله حكم. فحصر المتناهى المنتهي، خلاص ما في منه تاني ولا يزيد. إذا حصرت مسألة معينة أو حكم معين أو خلاف معين ينزل وحي بفك هذا الخلاف، هذا غير موجود تماما، خلاص انتهت القضية. لكن يحصر هذا المتناهى اللا متناهى من النوازل إلى قيام الساعة، فهذا قمة الإعجاز وقمة التحدي في نفس الوقت. فيشيد هذا الفرنسي بهذا القانون على حد تعبيره لأنه يصلح على مدار هذه السنوات بلا تصادم وبلا تغيير. فأي إنسان يريد مسألة جديدة عليه، نازلة نزلت به، أمر جديد لم يكن له سابق عهد، فيريد حكم الله عز وجل فيه، فيستفتي فيفتى، يطلب الفتوى في المسألة فيفتى به دون غضاضة، دون أي مشاكل، دون أي واقعات بينه وبين المفتي أبدا. أي أمر جديد يستجد بالمسلمين لا إلى الآن بل إلى قيام الساعة، إذا عرضنا على كتاب الله وسنة رسوله وجدنا فيه حكما شرعيا سائغا مقبولا لدى العامة، يفعلوه ويطبقوه حكما شرعيا، يثاب على تطبيقه ويعاقب إذا تركوا هذا الحكم. تعال لأي قانون آخر، لن تجد كل نصوص هذه القوانين بهذه الصورة. لما بدأ يدب في نعش الشريعة الإسلامية من أيام الخديوي في منتصف القرن 18، ساعة خروج هذه الحريات وبدأ ينادي بهذه الحريات، ترجم الخديوي آنذاك القانون التجاري الفرنسي ليدخله على مصر. وساعتها قام الأزهر وقامت مشايخ الأزهر أن هذا كلام لا يليق ولا يجوز شرعا، وعندنا قانون نسميه المعاملات، أحكام المعاملات فقهية موجودة، ولكن على السنة الكونية الموجودة أن هناك من علماء البلاط من قام ليقول للناس إن هذا القانون المستورد إلينا من قبل فرنسا هو ما هو إلا أحكام المعاملات على المذهب المالكي، وهذا كذب وافتراء. وكان هذا المسمار الأول الذي يدب في نعش الشريعة الإسلامية. فبدأت المشايخ تنحى إلى قضية تقنين الشريعة الإسلامية، فوضع في قانون ليسهل للمفتين ويسهل للقضاة أن يسترشدوا بهذه القوانين وهذه المواد في فك الإشكاليات عند الناس من الفتاوى والأقضية التي يستعرضونها أو يتعرضون لديها. وبدأ قضية تقنين هذه الشريعة، وبدأت الشريعة توضع في دساتير معينة. لمسنا في دستور معين سنة 1979 وضعه الأزهر الشريف بقيادة إمام الأزهر الإمام الأكبر في وقته الدكتور عبد الحليم محمود، ساعة أن وضعوا أو أرادوا أن يضعوا مشروعا للدستور الإسلامي الذي متى أرادت دولة من دول المسلمين أن تطبق هذا الدستور يسعها أن تطبق هذا الدستور. كيف نظر هذا الدستور الإسلامي الذي وضع عن طريق مشايخ أهل علم، وكان من جملة واضعيه كوكبة كبيرة جدا من فقهاء الدستور أنذاك، ومنهم من هو حي إلى الآن وموجود إلى الآن الفترة التي نعيش فيها الآن. وأخذوا هذا الدستور وضعوه في مجلس الشعب في وقته، وبدأ على مدار تقريبا 4 أو 5 سنوات يقنن هذا الدستور، وعلى آخر مطية الحال أصبح حبيس الأدراج ووضع في الأدراج دون أن يخرج للعلن أو يخرج للناس. لكن الشاهد كيف ينظر الدستور الإسلامي إلى قضية الحقوق والحريات، وكيف ينظر الدستور غير الإسلامي إلى ما يسمى بالحقوق والحريات. أي حق أيا كان في الدساتير الموجودة الآن تختم بكلمة حق الاعتقاد مكفول، حق الحرية مكفول، كل هذا بعد حكاية طويلة. الذي يقرأ في مسودة الدستور الآن سيجد هذا الكلام، فيجد أن الذي يصوغ هذا النص يذكر في آخره قيد: على حسب ما ينظمه القانون، على حسب ما ينظمه القانون. لكن الدستور الإسلامي الذي خرج سنة 79 يقول: على حسب ما تنظمه الشريعة أو أحكام الشريعة. هل هناك فارق بين الاثنين؟ أكيد أكيد هناك فارق بين الاثنين. أنا سأخذ حق واحد من هذه الحقوق وهو يدخل في بند الحريات والحقوق معا، حتى نتكلم عليه من منظور شرعي لنعلم كيف يضع الشرع حقوقه، وكيف يسن هذا الشرع العالم الشرعي أو العالم صاحب الدين كيف يضع حقوق الأفراد أو حقوق الناس وحريات الأفراد وحريات الناس. شريعتنا لنا فيها مادة تسمى بالسياسة الشرعية، ندرسها لأبنائنا في كليات الشرعية. هذه المادة هي مسار وضع القواعد والأسس التي قلت عليها في الدستور، حتى لا يقول قائل: هل للمسلمين نظام للحكم معلوم له إطار عام؟ أنا كان لي نصيب في هذه القناة المباركة منذ أكثر من 3 سنوات تقريبا في عقد سلسلة سميتها هكذا: نظام الحكم في الإسلام. هذه السلسلة نظمتها من جراء مقالة كتبها أحد الناعقين الذين يعني ابتلانا الله عز وجل به، فكان يقول: ليس للمسلمين نظاما يحكم به، وهو ينظر للمسلمين الآن الذين فرغوا عن الإسلام وملئوا بغير الإسلام. وهذه إحدى أساليب الغزو الفكري الذي دخل علينا، يفرغ الإنسان من دينه ويملى بأمور أخرى، فيأتي هذا الناعق ويقول: هذا لا يصلح أن يحكم نفسه ولا يصلح أن يحكم غيره. أيضا نظمنا هذه السلسلة وهي نظام الحكم في الإسلام، وبينا أن الإسلام له نظام فريد، الغرب يأخذ منه أكثر ما فيه ليطبقوه هم على أنفسهم، ولا يرضوا لنا أن نطبق إسلامنا علينا، وينظرون إلينا: هل للمسلم أن يطبق دينه؟ بالطبع عندهم الإجابة لا، فتعقد المؤتمرات ويقام النكاية لهذا الدين ولأهل هذا الدين، ويحاك بهم ويدبر بهم بليل وتكلم كيف ما شئت. كل هذا من جراء أن تكون الفجوة بين المسلمين وبين الإسلام الحقيقي، بين المسلمين وبين شرع الله عز وجل الحقيقي كبيرة جدا، اللي هو تكون كبيرة جدا. اليوم إذا نظرنا إلى من يسموا بأنهم من المسلمين، إذا أردت أن تسأله عن نظام حكم معين على نطاق شريعة الرحمن، قد ترى كثير منهم لا يعي بالا بهذه الكلمات، لأنه عنده هو الشريعة لها أمور معينة ولها إطار معين، من يخرج عن هذا الإطار يكون غير محق بالنسبة إليه. الحق الذي سأخذه أو سأضربه حق يعني تكلم فيه كثيرا في الفترة التي مضت، وهو ما يسمى بحق المواطنة. حق المواطنة، لأننا نسمع من كثير من الناس وبالأخص في تلك الفضائحيات التي ابتلينا بها أيضا، تبين أمورا هي غير صحيحة. هم يظنون أن الإسلام جاء ليمحي الدوائر الموجودة على المواطن. كلمة مواطنة أصلها من كلمة وطني، ووطني كلمة في اللغة العربية من الوطن، وتوضع ياء النسبة للذكر نقول وطني، هذا رجل وطني، وللمرأة تضاف مع الياء تاء التأنيث، وهذه امرأة وطنية. يبقى إذن المواطنة هي وجود الإنسان في محل ومكان بينه وبين هذا المكان صلة، وجود الإنسان ووجود المكلف أو المسلم إن تكلمنا عن الشريعة في مكانه، في أرضه، في محل ولادته، في بلده، وله بينه وبين هذه البلدة صلة، في صلة بينك وبين بلدك، بينك وبين محلك. إن كانت هذه الصلة موجودة بحق صحة النسبة إلى هذا المكان، تقول أنت وطني. أما إن كانت هذه الصلة غير موجودة فلا تصح النسبة إليك ولا يقال عليك أنك وطني. إيه الضابط في الصلة؟ الضابط في الصلة نسميه حق المواطنة. إن كان حق المواطنة هذا موجود وشعرت به كمواطن سميت عند الناس أنك مواطن، أنك وطني. لكن حق المواطنة إذا كان غير موجود فلا تسمى وطني. البعض يصور أن الإسلام جاء ليمحي هذه المواطنة، جاء ليمحي هذه الدوائر التي تدور بالمكلف بالمسلم عامة، الأسرة، البيت، المجتمع، البلدة، المحل، المكان، الناس، العشيرة، الجيران، القبيلة، كل هذه دوائر إلى آخره تدور بالمسلم. البعض أو إن قلت ضعاف العقول أو أصحاب العقول الخربة ظن خرب أن الإسلام جاء ليمحو هذه الأمور، وجاء يصور للناس أن الإسلام يساوي بين هذا وذاك. سمعنا مؤخرا أن الكلام على الإسلاميين وأنهم يهتمون مثلا بأهل غزة أو يهتمون بأهل بورما أو يهتمون بأهل سوريا، صلى الله عز وجل أن يفك كرب كل مسلم في كل مكان، يهتمون بهؤلاء أكثر مما يكون من داخلهم من جيرانهم من كذا أو كذا أو كذا. هم يصورون لعوام الناس أن هذا المسلم أو الإسلامي على حد تعبيرهم الملقب بذلك لا وطنية له. أما الوطنية تتمثل عندهم في أمور. ما هي هذه الأمور؟ أن يكون مثلا نهر النيل أفضل من بيت المقدس، هذه وطنية. أن تكون الوطنية مختزلة في قضية تحية علم، أن تقوم وتحيي العلم، والذي لن يقوم ليحيي العلم ليس بوطني. أن يكون الوطني مؤدي للشعائر الفولكلورية المسماة بالأغاني الشعبية القديمة، يدندن ويرقص ويطبل ويفعل كذا وكذا، بعض هذه الأمور تسمى عندهم بالوطنية. أن يكون في الوطنية العشائر والقبائل أفضل من الدين. صحيح أن ديننا ساوى بين الناس، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. صحيح أن ديننا حض على ذلك في قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبين أن الكريم التقي الذي يتعارف عن طريق معرفة شرعية، فقال في آية الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صحيح أن القرآن أقر بذلك، صحيح أن السنة أقرت بذلك، ومع ذلك كان الأمر في البلدة أكبر مما يظن هؤلاء. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، نعلم ما قال النبي على مكة وهذا ليس مجال الكلام، لكن لما دخل المدينة أصيب بعض أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى، فدخل النبي يعاود الصديق رضي الله عنه فسمعه يخرف في حماه: اللهم مكة مكة. فخرج النبي غاضبا على خروجه من مكة إلى المدينة، فدخل إلى عمر، فعمر في حماه يخرف ويقول: اللهم مكة مكة. عبد الرحمن بن عوف أيضا، عثمان بن عفان. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أو أشد أو أشد، وانقل حماها الجحفة. وكان برئ فحب المدينة حبا شديدا كأنها موطنهم الأصلي. في خلافة عمر يخرج رجل ليقول أن مكة أفضل إلينا من المدينة، فيقول عمر رضي الله عنه له: أأنت قلت أن مكة أفضل من المدينة؟ يقول الرجل: نعم، ويسكت عمر. يعود عمر مرة أخرى فيسأله: أأنت قلت أن مكة أحب إلينا من المدينة؟ يقول الرجل: نعم، فيسكت عمر. يكررها للثالثة، إن دل يدل على حب المكان في قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مكة أو في المدينة. لكن هناك ضوابط شرعية معينة هي التي تسمى عند الشرعيين بحق المواطنة، بعيد عن مواطنة أن نهر النيل أفضل من بيت المقدس، بعيد عن مواطنة تحية العلم، بعيد عن مواطنة الفلكلور الشعبي، بعيد 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 عن المواطنات التي يزعم البعض أنهم أصحاب مواطنة. لا تختزل الكلمة في هذه الأمور، لأن الكلمة أكبر من هذه الأمور بكثير. تعالوا نلقي الضوء على هذه الكلمة من وجهة نظر الشرع الحنيف. الشرع أولا في اعتباره للبلدة، في اعتباره للوطن، لا يعتبر الوطن وطنا إلا إذا توفرت فيه أركان ثلاثة، ثلاث أركان إذا وجدت في المحل، في المكان، في الوطن، صحت إطلاق نسبة الوطن عليه. عشان أقول هذه دولتي، هذه بلدي، هذا وطني، هذا محلي، هذا مكاني، لابد أن تتوفر في أركان ثلاثة، ثلاث أركان اتفق عليها علماء الشرع، وأيضا اتفق علماء القانون على أن هذه الأركان هي مكونات الدولة، هي مكونات الدولة. أول هذه الأركان الشعب الذي يعمر هذه الدولة، الذي يسكن في هذه الدولة، الذي يحيا في هذه الدولة، الذي يعيش في هذه الدولة. اثنين المكان نفسه، الإقليم، الموطن الذي يستوطنه الشعب، الذي يجلس فيه الشعب، الذي يحل فيه الشعب، هذا هو الركن الثاني من أركان الدولة. ثلاثة وأخيرا الركن الثالث والأخير هي السياسة، القواعد، الأنظم التي تسوس الناس في إقليمهم، وتسوس هذا الإقليم بما فيه مع غيره من الأقاليم الأخرى، المسمى بالدساتير، المسمى بالقوانين، سميها كما شئت، شعب، إقليم، مكان، محل، سياسة تسوس الناس. أينما وجدت هذه الثلاثة وجد ما تسمى بالدولة، وجد ما يسمى بالموطن. حق لنا أن نسمي هذه البلدة بلدة. الآن في القوانين الوضعية الموجودة بالنسبة للقوانين الدولية، الدولة التي ليست متوفر فيها هذه الأركان الثلاثة لا تسمى دولة. نسمع عن دولة كذا مثلا لها حق امتياز، حق امتياز بمعنى ايه؟ حماية بريطانية، حماية فرنسية، حماية امريكية. لماذا؟ لانها تساس داخليا، القواعد التي تساس داخليا هي نفس القواعد الموجودة التي لها حق الامتياز فيها، او التي تحميها الدولة الفلانية او كذا. لكن الدولة ذات السيادة، هذا مصطلح ربما يكون سمعه كثير من الناس، الدولة ذات السيادة هي الدولة المكونة بهذه الأركان الثلاثة. تعال نضع حق المواطنة في هذه الأركان الثلاثة. حق المواطنة موجود في هذه الأمور الثلاثة. إذا توفر حق المواطنة في الركن الأول في الشعب، ثم توفر حق المواطنة في الركن الثاني في الإقليم، ثم توفر حق المواطنة في الركن الثالث في السياسة، في القواعد التي تسوسه الدولة به، سمي هذا الحق حق المواطنة. وسمي حق المواطنة بالحق لأنه يظهر جليا بلا شك وبلا ريب. يقال عند علماء اللغة حقة الشمس، أي ظهرت ظهورا لا مرية فيه. ما فيش إنسان سينظر إلى السماء والشمس ساطعة يقول أنا شاكك الشمس ظهرت أو لا، لكن حقة الشمس أي ظهرت الشمس. فالمواطنة تظهر في هذه الأركان الثلاثة ظهورا جليا. كيف ذلك؟ تعال نشوف أين توجد المواطنة في الركن الأول. أين توجد المواطنة في الركن الأول؟ الشعب عبارة عن إيه؟ على الاعتبار الذي تكلمنا به، أو المدخل الذي بدأنا به هذه الجلسة، الإطار العام، إطار الإسلام، قلت أننا بفضل الله عز وجل مسلمون، غالب البلدة مسلم، الدين الرسمي للبلدة الإسلام، غالب الناس الذين يقطنون في هذه البلدة مسلمون. إذن عندنا من يقطن في بلدتنا مسلم، ومن يقطن في بلدتنا غير مسلم. إذن الشعب ينقسم إلى قسمين، قسم مسلم وهذا غالبه وأكثره، وقسم غير مسلم. غير المسلم ينقسم إلى قسمين، قسم نسميه نحن المسلمون أهل كتاب هم اليهود والنصارى، هذا قسم، وقسم لا دينيون، وهذا لن أتكلم عنه لتفاهته ولعدم وزنه، لأنه فلس لا وزن له، ولا يحق لنا أن نشغل بالنا به حتى أن يوضع في دساتيرنا هذه الكلمة من حق الاعتقاد، لأنه لا اعتقاد ولا وجود أصلا للدين عندهم. فسأتكلم على حق المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين، كيف ألمس كمسلم المواطنة في هذا الركن بيني وبين المسلم وبيني وبين غير المسلم. علماء الشرع وعلماء السياسة الشرعية، كما يتعلم أولادنا في كليات الشريعة، نقول لهم إن الحق الموجود في المواطنة بين أفراد الشعب كمسلمين ينقسم إلى حقوق كثيرة جدا. نرى في شريعتنا كما في حديث مسلم والبخاري البخاري ومسلم، حق المسلم على المسلم خمس. هذا حق بنص نبوي صحيح ثابت، حق المسلم على المسلم خمس. من وضع هذه الحقوق؟ الشرع. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذه الحقوق وبينها. أيضا من ضمن هذه الحقوق حق النصرة بينك وبين أخيك المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، ذاك نصرك إياه. أخاك له حق عليك في النصرة أن تنصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحق أو النصر، حق النصرة في مظلوميته واضح جلي، ونبينا يوضح لنا حق النصرة ساعة أن يكون ظالما. البعض يشعر من ظاهرية الحديث أننا نساعده على ظلمه، لا، بل نرده عن ظلمه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ذاك نصرك إياه، أن ترد أخاك على هذا الظلم الذي فيه. أيضا من حق أخيك المسلم عليك حق الولاء والبراء، أن توليه وأن تباريه. الولاء والبراء المحبة والبغض، أن تحب المسلم، لأن أخوة الدين أعلى من أخوة النسب، إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصور لنا في حكاية عملية يفعلها ساعة أن كان بعد غزوة بدر. طبعا الكل يعلم أن غزوة بدر هي أول غزوة بدأ فيها الحرب بين المسلم والكافر، بين المسلمين والكفار. فكانت أحكام الحروب في الإسلام غير معلومة، أحكام الحروب، آلياتها، كيف تبدأ، كيف تنتهي، كيف هذه الأمور غير معلومة. فبعد أن انتهت الحرب بفوز المسلمين، بدأ المسلمين ينقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم التف حول النبي صلى الله عليه وسلم ليكلأه، أي ليحرسه، وقسم اهتم بجمع الغنائم الموجودة بعد أن ترك الكفار سلبهم وحالهم وأموالهم، لأن العرب قديما كانت تخرج إلى الأماكن في حروب مثلا بأموالها وبحلها وبترحالها، كل ما تملك، لحتى لا يرجع منهم أحد أو لا يلتفت إلى خلفه ما تريد أمامك. فإذا هزموا تركوا هذا وحلوا، أو تركوا هذا الأمر وذهبوا. القسم الثاني من المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بجمع الغنائم. القسم الثالث من المسلمين هرول خلف الكفار حتى لا يعودوا مرة أخرى. جه الوقت الذي يفرق في هذه الغنائم. فقال أصحاب القسم الأول: الغنائم لنا، نحن الذين كلأنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي حرسناه. وقال أصحاب القسم الثاني: نحن الذين جمعنا هذه الغنائم، فنحن أولى بهذه الغنائم منكم. وقال أصحاب القسم الثالث: نحن الذين هرولنا أمنا جمع هذه الغنائم، وأمنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلأ النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بهذا القسم. فلما اشتد الأمر بين هذه الثلاثة أقسام بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إشارة من الله عز وجل أن الأمة التي لا تستطيع أن تصلح فيما بينها لم ولن تصلح غيرها. أنت أمة داعية لدين الله عز وجل، مفروضة عليك فتح الأرض بهذا الدين، لأن الله حد لنبيه حدا فقال له إن أرسلناك للناس كافة لا للعرب فقط. فلن يخرج الدين من العرب لغير العرب إلا إذا صلح العرب، فلابد للمسلمين الذين نزل عليهم الدين أن يصلح ذات بينهم. فجاء حق الإيثار، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فحق المسلم على المسلم موالاة أخيه، كما في حديث أحمد إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب أخيك في الله لأمر كان فيه أمر من أمور الدين، فيه أمر من أمور الطاعة، أمر من أمور القربة لله عز وجل، أحببنا الأخ من هذا الباب. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحب والبغض. وإن الله يحب المرء لحبه في الجنة ويبغض المرء لبغضه في النار، ما في عندنا حد كامل. هذا هو الميزان، يحب الإنسان بقدر ما فيه من طاعة ويبغض الإنسان بقدر ما فيه من معصية. حق المحبة بيني وبين أخي، حق المحبة بيني وبين أخي، حقوق يلمسها المسلم مع أخيه المسلم موجودة. طيب هذه الحقوق هل هذه محصورة؟ لا، أنا أتكلم على سبيل المثال. موجود حقوق وأمور معينة بالشرع الحنيف بين المسلم والمسلم، بين أفراد الشعب المسلمة. قد يقول قائل هذا تمييز، طب ما بالك غير المسلمين أو أهل الكتاب كما تكلمت؟ هل بين أهل الكتاب وبين المسلمين حقوق؟ نعم نعم. أبدأ بقصة كان سببا في نزول آيات من سورة النساء، وهي رجل يهودي مع رجل منافق اختلف في قطعة أرض، قطعة أرض، قطعة الأرض هذه لليهودي، فوضع يده المنافق عليها وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له بها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليحتكم إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فحكم لليهودي فقال هذه الأرض لليهودي. فذهب الرجل المنافق غاضب على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يقرر أمرا، تعالوا نتحاكم إلى الصديق. رفض، كيف أحكم في أمر حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب إلى عمر فقال عمر انتظر، دخل بيته وخرج متوشحا سيفه، من منكم لا يرضى بحكم رسول الله؟ فقال أنا، فقطع رأس المنافق، قال هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله. فأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعطى حق اليهود له. ولذلك في الحقوق ما في مفاضلة بين مسلم وغير مسلم، بين مسلم وكتابي إن صح التعبير على القيد الذي وضعناه. فأهل الكتاب لهم حقوق، ما نصرت في بلادنا إلا بالشريعة. أنا لا أستغرب أن أجد الحركة المسمى بحركة 38 مؤخرا تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان الذي يقرأ التاريخ جيدا سيرى أن الذي أنصف أهل الكتاب من نصارى مصر لما دخل عمرو بن العاص أنصفهم من نصارى الرومان، لأن نصارى الرومان كانوا على طائفة ونصارى مصر على طائفة أخرى، فكان الحرب بينهما شديد، ما أنزل القساوسة من الجبال والكهوف إلى أديرتهم وكنائسهم مرة أخرى إلا عمرو بن العاص. أعطاهم حقهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند صحيح، من آذى ذميا، الذمي هم أهل الكتاب الذي بينك وبينه ذمة أو عهد، من آذى ذميا فقد برئت منه ذمة محمد، من آذى ذميا فقد برئت منه ذمة محمد. انظر، هذا حق يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب عند المسلم. وإذا نظرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى كدت أنه يورثني، ونرى أن القول بالجار والوصية بالجار جاءت وصية عامة، وصية عامة والجار الجنب والجار ذو القربة في كتاب الله عز وجل، حتى أن بإجماع أهل العلم أن الجار الكتابي له نفس الحق الموجود للجار المسلم، نفس الحق الموجود للجار المسلم. يروي ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة قصة، وإن كانت عند المحدثين فيها ضعف، إلا أن القصة معمول بها عند الفقهاء، يبوب لها تبويب غريب ابن القيم من فقه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. هذه القصة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان حديث عهد بها لم يعرفه أهل المدينة، جاء على امرأة يهودية ما استطاعت أن تحمل قدحي شعير، فقالت له: يا بني حملنيها أجارك الله من فتنة محمد. فحمل لها قدحي الشعير إلى بيتها، فقال لها: أتعرفين محمدا يا خالة؟ فقالت: لا. فقال: أنا محمد. فشهدت المرأة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: أتعرفين محمدا يا خالة؟ يقول ابن القيم في هذا النص: جواز قول يا عم ويا خال لكبير السن من أهل الكتاب، جواز القول يا عم ويا خال لكبير السن من أهل الكتاب. وهذا الحكم الشرعي متعارف عليه لكبير السن من عند أهل الكتاب، أن يقال له يا عم فلان أو يا خال فلان أو يا عم فلانة أو يا خال فلانة. إن عقل أحد أحد أفراد الشعب هذه الحقوق بينهم وبين بعضهم وجدوا ثلث المواطنة، ثلث المواطنة توجد في ما بين أفراد الشعب وبعضهم، بين المسلم والمسلم، وبين المسلم والكتابي، وبين الكتابي والكتابي، وبين الكتابي والمسلم. هذه الحقوق تسمى حقوق المواطنة في الركن الأول لتكوين الدولة، حتى تصح النسبة إلى جاري الموجود بجواري، حتى نتحقق مع بعضنا أفراد، لا أن يكون التناحر بيننا وبين بعض، وأنت تدعي الحريات المزعومة، وتدعي أنك صاحب حرية كاملة، وتدعي أن الحرية والحرية، وعندما تأتي الحرية إليك لا وجود للحرية ولا أساس للحرية أصلا. وهذا ما يسمعه الآن. انظر ماذا يقال على الإسلاميين، وما الذي يشار على الإسلاميين، وماذا يندد بالإسلاميين، من جراء أن الإسلاميين وصلوا إلى سدة الحكم فقط ليس إلا، لكن ننظر إلى غير الإسلاميين وصل الأمر إلى السباب وإلى الشتم وإلى اللعن، أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فأين حق المواطنة في ذلك؟ أستغرب استغراب شديد لما دعا رئيس دولتنا إلى قضية وطن نظيف، وكنت أتمنى ألا تخرج هذه الكلمة، لأن إحدى الصحف الأجنبية خرجت آنذاك لتنكل بالمسلمين في عنوان عام تقول هكذا: اتفق العقلاء على أن النظافة لا يستغني عنها عاقل، إشارة إلى أننا ليس بعقلاء، لأن لو أننا أصحاب دين لعقلنا أن الطهور شطر الإيمان، أما النظافة التي يدفع الأموال الآن حتى تلقى القمامات في الشوارع العامة من جراء النكاية بقضية وطن نظيف، بعيد عن رئيس الدولة، بعيد عن أن هذا الرجل أحبه أو لا أحبه، أرضى به أو لا أرضى به، أتحب أن تعيش في زبالة كما نرى الآن؟ أما أن الأصل في الإنسان أنه نظيف، العاقل يحب أن يكون نظيفا، أنت على نكاية بفلان بأحمد مثلا، فتأتي بكيس قمامة كبير وتلقيه أمام دار أحمد، هل هذا يليق؟ هل هذا يصلح؟ وبعد ذلك تتكلم عن المواطنة؟ لأن المواطنة عندك اختزلت في تحية العلم كما قلت، وتشير فلان ما قام لتحية العلم، فهذا ليس بوطني، وأنت وطني؟ هل من الوطنية أن تزيد الشوارع العامة وساخة على وساختها، وساخة على وساختها؟ الأمر بليته أطم وأشد. فلا بد من الحقوق المتبادلة بين أفراد الشعب، لا بد من حقه كأحد من أحد الشعب، واحد من الناس، واحد من الشعب، خذ حقك كاملا واعطني حقي كاملا. من الحقوق التي تاهت بين الناس إذا ألصق بأحد الإسلاميين أمرا فرية، سمعنا في الفترات الماضية رجل من الإسلاميين لفقت له قضية معينة، صار الإعلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا. أخونا الدكتور علي ونيس حكمت المحكمة ببراءة هذا الرجل. ما أتيح في صحيفة واحدة مقدار أكثر من سطرين يقال فيه أن الرجل قد برئ. لكن في القضية الأولى اسمع ما قالت فيه الصحف، ما كتبت فيه الصحف وما قال فيه الفضائحيات، وأصبح تقريبا لواكا في ألسنتهم قرابة أكثر من شهرين أو يزيد عن ذلك، وما أعطوه حقه لما برئ، وكأن البراءة لم تكن له، لأن الأصل في النكاية ليست للشخص، ولكن النكاية والتنديد بالدين الذي عليه الشخص لن يمثل الإسلامي. هذا ما نعيشه الآن، تطالبني بحقك خذه، هذا من ديني، لكن لما أطالب أنا بحقي أين حقي أنا في هذه القضية؟ فثلث المواطنة أن يعرف كل ذي حق حقه. أنا أخذ حقي تماما وأعطيك حقك تماما، أنت تأخذ حقك تماما وتعطيني حقي تماما. إن بدرت قضية على شخص إسلامي افسح لها المجال كما أفسحت المجال لغيره يتكلم فيها، هذه من الحقوق، ثلث الحقوق في هذه الدائرة. ثم تأتي الدائرة الأخرى، الثلث الثاني، وهو حق الإقليم. الإقليم عند الشرعيين إقليم عبارة عن مؤسسات حياتية، تجارية، صناعية، زراعية، نحافظ عليها لأن بها قوام المجتمع، لولاها لانحدر بنا المجتمع إلى أسفل سافلين. المحافظة على هذه المؤسسات قوام للمجتمع. إن رأيت أن غيري يحافظ على هذه المؤسسات أضم هذا الأمر له وأحافظ أنا أيضا على هذه المؤسسات. فيأتي الحق الثاني أو الثلث الثاني للمواطنة بين الأفراد وبعضهم، بين الأفراد ومؤسسات إقليمهم. ثم يأتي الدور الثالث المسمى بالسياسة أو القواعد أو الأنظم، الدساتير التي توضع لتنظم هذه الأمور، حق الفرد إيه وحق ولي الأمر إيه، وحق نحن الاثنين على غيرنا إيه، وحق الدولة على غيرها إيه. هذه الحقوق كلها توضع في سياسة وقواعد معينة ليكتمل الثلث الأخير من المواطنة. حق المواطنة بهذه الصورة، إن وجد بهذه الصورة سمي الإنسان مواطن، لكن إذ لم يوجد فأين الوطنية؟ هل الوطنية أن تأتي بكتاب في مرحلة من المراحل التعليمية لتعلم الإنسان الوطنية؟ الوطنية مكتسبة، يكتسبها الإنسان إذا خرج في محله شاعرا بحقوقه. أما الوطنية المزيفة التي تبدل نصوص الشرع الحنيف من بدل دينه فاقتلوه إلى من بدل دينه فاحترموه، التنكيل بأمور شرعية كالزيجات ومشاكل هذه الأمور مع إبداء فرح بأمور عند أهل الكتاب وغير ذلك في الإنجيل والتوراة، هذه ليست وطنية. ليست وطنية لما شعر ولاة أمور من قبل أن الوطنية فقدت في قلوب الناس، وضعوا لنا مادة تدرس اسمها التربية الوطنية. لن يتربى الإنسان على وطنيتكم إلا إذا شعر أن له حق في هذا الوطن، شعر أن له حق بينه وبين أخيه، بينك وبين جاره، بينه وبين مؤسسته، بينه وبين حاكمه، بينه وبين دستوره. إذا شعر الإنسان المواطن الذي يسكن ويستوطن في هذه البلدة بهذه الحقوق، حق أن يسمى وطني، لا تربية على مذهب فلان أو فلان أو فلان الذين يكتبون مثل هذه الكتب التي تخرج الإنسان من دائرة الإسلام أصلا، وبعد ذلك يفرقون الناس ويفرقون الشعب وينددون بالتحام الشعب وينددون بضمائر الشعب على أنهم ليسوا بوطنيين. فيا ليتنا أن نقف مع أنفسنا وقفة في قضية الحقوق والحريات، وننظر فيها على وجهة نظر شرعية نسلم منها، لأن الله حكم على نفسه فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طالما أن الله هو الخالق فهو خبير بما خلق، عالم بما خلق، سن لنا أمور تصلح لنا في ديننا ودنيانا نعزف عنها إلى أمور مستوردة من عند كذا وكذا وكذا وكذا، وعندما تتصادم نغيرها، فلا بد أن نسارع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحق من يكلمنا على الحق صاحب الحق الذي لقب بالحق الله سبحانه وتعالى، إما على لسانه في كتابه، وإما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من ترك الكتاب والسنة هلك، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في وصف كتابه: فيه نبأ من قبلكم كما في حديث علي عند الترمذي، وخبر ما بعدكم، وتفصيل لما بينكم، لأنه الحق ليس بالهزل. هذا الكتاب للأسف أهله لا يأخذون ما فيه إلا إذا جاءهم من عند الغرب. فإذا أخذ هذا الكتاب عند الغربيين مثلا ثم جاءنا في صورة قوانين معينة، سنقول أهلا وسهلا، عقدة الخواجة، لأن الأمر آت من خارج دائرة هذا الكتاب. كل ما جاء من الغرب سر عندهم القلب كما قال أحدهم، والكلام مسموع ومقروء ومرئي، ولا يحتاج إلى انفتاح أو كثرة كلام فيه. أردت أن أقف مع هذه الحقوق بحق واحد نقف معه بهذه الصورة، حتى يعلم القاسي والداني أن هذه الشريعة الغراء جاءت لتنظم هذه الصلات بين المسلمين وبعضهم، وبين المسلمين وغيرهم، وبين المسلمين وحاكمهم، وبين المجموع وغيرهم، بين المجموع وغيرهم، لأن هذا الدين دين شامل كامل، كما أنزل الله عز وجل يوم حجة الوداع: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل نرضى لأنفسنا هذا الدين كما رضيه لنا رب العزة عز وجل، أم الأمر فيه خلاف عندنا، أم الأمر يختلف ونخير بين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر غيرنا؟ هذه سيحتاج معنا إلى وقفات إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نتواصل بعد رحلة الحج إن شاء الله وقدر، سنقف مع هذه الأمور لسيما والسياسة الشرعية بالأخص إن قدر الله لنا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان، كان للحق دليلا كان البرهان.